إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصلة إخواني في الله في شرح هذه المنظومة التي بين أيدينا، وهي المنظومة المائية في بيان حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام. هذه المنظومة والتي نظمها المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أهم الأحداث والحوادث المتعلقة بحياته عليه الصلاة والسلام. وكان وقوفنا في هذين البيتين والذي قال فيهما المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. وقد أشرنا في الدرس السابق المتعلق بهذين البيتين أن الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة إرضاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن من حال العرب أنهم كانوا يلتمسون المراضع من البوادي، وذلك لأمور قد ذكرناها في الدرس السابق. وبما أننا إخواني في الله في مسألة ذكر مسائل الرضاعة التي كانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نأتي هنا إلى بعض المسائل منها. ذكر جماعة من العلماء أن اللواتي أرضعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن مجموعة من النسوة، مجموعة من النسوة، حتى أن جماعة من المؤرخين أوصلهن إلى 10 نسوة، إلى 10 نسوة. فممن ذكرن أنهن قاموا بإرضاع رسول الله عليه الصلاة والسلام أمه آمنة بنت وهب التي أرضعته لكن لفترة يسيرة، وأيضا ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، قيل أنها أرضعته ساعة ولادته عليه الصلاة والسلام واستمرت معه لأيام، واستمرت معه لأيام. كذلك ممن ذكرنا من المرضعات 3 نسوة من بني سليم ذكرهن القرطبي رحمه الله تعالى، وأيضا ممن ذكرنا من المرضعات أم فروة، وهكذا حليمة السعدية من ديار بني سعد، وهكذا خولة بنت المنذر ذكرت أنها من اللاتي أرضعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن العلماء صوبوا أنها في الحقيقة لم ترضع رسول الله، وإنما أرضعت ابنه إبراهيم، أرضعت ابنه إبراهيم. وكذلك ممن ذكرنا من المراضع أم أيمن، وكذلك هذه المرأة صوب جماعة من العلماء أنها لم تكن من الحواضن، أنها لم تكن من المراضع، وإنما هي من الحواضن. وفرق بين المرضعة والحاضنة، المرضعة هي التي تقوم بعملية الإرضاع، وأما الحاضنة هي التي تهتم بشأن الصغير، تربيه، تنظفه، تعتني به، تراقبه، هذه الحاضنة. فالصحيح أن أم أيمن لم تكن حاضنة، وإنما كانت لم تكن مرضعة وإنما كانت حاضنة، وسيأتي الحديث عنها في دروس قادمة بإذن الله. فهذه أهم من يذكر من اللاتي أرضعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المقام وما سيأتي من المقامات سنختار امرأتين اثنتين من المرضعات في الحديث عنها، لأن هناك مسائل تنعقد بها، وهن ثويبة وحليمة. ثويبة وحليمة. أما ثويبة فهي مولاة وأمة لعمه أبي لهب، وقد ذكر أنها هي أول من أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمه. هي أول من أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فهذا إقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ثويبة ممن أرضعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن باب الفائدة، فإن ثويبة قد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن ابن لها يقال له مسروح، يقال له مسروح. وكانت ثويبة قد أرضعت قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام حمزة ابن عبد المطلب، وأنها أرضعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة المخزومي، وهو أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. فهؤلاء ماذا يستفاد من ذكرهم؟ يستفاد أن هؤلاء هم إخوة لرسول الله من الرضاعة من جهة ثويبة، ابنها مسروح وحمزة التي تم إرضاعه قبل رسول الله، وهكذا أبو سلمة والذي تم إرضاعه بعد رسول الله، كل هؤلاء من جهة ثويبة. فهؤلاء إخوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعة من جهة ثويبة. ما هي قصة الإرضاع؟ وانتبهوا إخواني في الله لما سأذكره من هذه القصة وما ستتبع من مسائل. القصة الشهيرة والتي يذكرها الكثير من الناس من أن ثويبة لما علمت بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم طارت بالخبر إلى سيدها أبي لهب، وأخبرته بخبر ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففرح بذلك أي بولادة لابن لأخيه. ثم كان من أمره أن قام وأعتق ثويبة لما جاءت له بهذا الخبر. فلما مات أبو لهب رؤيا في المنام بأنه قد خفف عنه العذاب، مع أنه مات على الكفر والشرك. فلما سئل عن ذلك، عن سر هذا التخفيف والذي كان يخفف عنه في كل يوم اثنين، فلما سئل عن سر هذا التخفيف أخبرهم بما كان من بشارة، أخبره بما كان من عتقه لثويبة لما بشرته بميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه القصة بين قوسين المدبلجة طار الناس بها ويتحدثون بها. وما الذي يستخلص من هذه القصة؟ يستخلص منها قالوا: انظروا، إذا كان أبو لهب وهو أبو لهب قد نفعه الله بما كان من عتقه لتلكم الجارية التي بشرته بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام والفرح بذلك، قالوا: ألا يكون للمسلم إذا فرح بمولد رسول الله أليس له من الأجر والثواب ما يليق بحاله كحال هذا الكافر، بل ما هو أعظم؟ الجواب بلى. تخريجا على هذه القصة، ما المراد بعد هذا كله؟ تأتيك مسألة الاحتفال بالمولد النبوي. فهذه القصة مما يتكئ عليها أصحابها وينادون بها في كل مقامات وفي كل الزيارات وفي كل المناسبات، على أن أبا لهب انتفع من فرحه بمولد رسول الله أن خفف من عذابه. وهكذا المسلم سيجد ما يثلج صدره إن فرح بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، حتى لا نسترسل في تزيين هذه القصة، هذه الاستفادة باطلة، هذه الاستفادة باطلة، لأن القصة المحكية والمروية بهذه التفاصيل باطلة، وما أسس وما بني على باطل فهو باطل. وهنا مسائل أولاها. نعم، حديث أبي لهب في إعتاقه لثويبة، نعم جاء في الصحيح، بل جاء في البخاري، لكن نسمع الرواية ثم نعلق عليها. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عروة أنه قال: ثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، بكسر الحاء وفتح الباء المعجمة، قالوا أريه بعض أهله بشر حيبة، فقالوا: ماذا لقيت؟ ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم، في رواية لم ألقى بعدكم خيرا، وفي رواية لم ألقى بعدكم رخاء، غير أني سقيت بعتاقة ثويبة، غير أني سقيت بعتاقة ثويبة. سقي جاء في بعض الروايات على أنه نقرة كان بين أصبعين فيها ماء قليل يشرب منه، سقي بماذا؟ بهذا الماء لما كان من عتاقته. هذا الحديث نعم في البخاري الذي سمعتموه، هذا في البخاري. لكن إذا قارنا هذا الحديث الذي في البخاري بالقصة المدبلجة الذي سمعتموها سلفا، تجد أن هناك فوارق. من تلكم الفوارق أن نعلم أن ما جاء في تلكم الرواية أن ثويبة هي أول من أعلمت أبا لهب بالبشارة برسول الله فأعتقها أبو لهب لأجل هذه البشارة، هذا غير موجود أصلا، غير موجود أصلا لا في البخاري ولا في غيره. ولهذا علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على هذه الزيادة كما في تعليقه على السيرة النبوية قال: وهذا مما لا أصل له في الرواية، هذا مما لا أصل له في الرواية، فلا يتعلق أحد بهذا السرد المزعوم بأن ثويبة بشرت وأن أبا لهب أعتق، هذا غير موجود أصلا، لا ليس هذا موجود في الرواية، الذي في البخاري على خلاف هذا. الفائدة الثانية أن ما ذكر أن أبا لهب يخفف عنه في كل يوم اثنين لم يصح له دليل، وما يذكر عند المجالس هذا مما لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء كذلك من أن أبا لهب فرح بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. إذن هذه الزوائد تحذف وتطوى ولا تذكر، لأنها مما من باب افتراء على سنة رسول الله وعلى سيرته مما لم يحصل أصلا. نرجع الآن إلى صحيح البخاري، نعيد ونقول: قال ثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حال، فقيل له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا، غير أني سقيت بعتاقة ثويبة. هذا الحديث البخاري لا يزال القوم يتمسكون به، قالوا: سلمنا بأن الحديث بما فيه من زيادات ضعيف، لكن هذا الحديث فيه مدخل، فيه مدخل أن أبا لهب استفاد من اعتاقه لثويبة، وما السر في ثويبة؟ أنها أرضعت رسول الله، ففيه مدخل لنا، هكذا يزعم القوم. نقول إخواني في الله، هذا الحديث وإن كان في البخاري فإنه قد انتقد، وانتقاده في موطنين: في السند وفي متنه، في السند وفي متنه. وتأمل رعاكم الله ما يذكره العلماء حول هذا الحديث وهذا الأثر، طبعا بعدما أخرجنا الزيادات. انتبه، كون أن أبا لهب فرح لم يفرح، كون أنه أعتق ثويبة لما بشرته برسول الله هذا لم يثبت، كون أن العذاب يخفف عنه في يوم الاثنين هذا لم يثبت، هذا كله يحذف. ما نتكلم عن هذا، هذا انتهينا منه، نتكلم على البخاري وعلى هذه القصة التي أوردها لنا عروة. قال العلماء: أولا، هذا الأثر الذي جاء عن عروة هو من قبيل المرسل، من قبيل المرسل، والذي سقط عنه إسناده، أي بعض إسناده. والحديث المرسل ليس على شرط البخاري، الحديث المرسل ليس على شرط البخاري، بل هو يصل إلى درجة الضعف، فليس على شرط البخاري. البخاري اشترط في صحيحه الاتصال المستند، الاتصال المسند إلى رسول الله، هذا صحة. لكن كونه يروي لنا معلقات، يروي لنا بلاغات إن وجد، يروي لنا مراسيل، هذا ليس على شرط البخاري. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: الخبر مرسل، أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به. لأن أين عروة وأين أبا لهب؟ بينهم فترة زمنية، هناك أناس قد حذفوا، الله أعلم بهم. فهو فهذا الأثر من حديث المرسل، كما صرح بهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثانيا، على تقدير أنه موصول وأنه مسند، غاية هذا الحديث فيه أنه رؤية منامية، رؤية منامية، والرؤية المنامية لا يستفاد منها أحكام شرعية، وهذا معلوم. ما يمكن أن تأخذ الحلال والحرام والفرائض والواجبات من طريق منام ترى في المنام، ليس هناك من مصادر التشريع ما يسمى بالمنامات عند أهل السنة بل وعند أهل الإسلام. فهذا الأثر إنما ذكر عروة أن بعض أهلي أري في المنام، هذا أمر منامي ما يعول عليه حتى نقيم شرائع ومناسبات وطقوس دينية. الأمر الثالث كذلك، على فرض أنه موصول، فبقي هذا الذي حدث لنا بهذه الرؤية المنامية من هو؟ لأن يقول عروة هنا، قال: فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله، بعض قرابة أبي لهب. من هذا؟ قال العلماء: يحتمل أن يكون رجل كافر من جماعته، من قرابته، من عشيرته، من أسرته، رأى منام أن أبا لهب يتحدث معه. هذا الذي يحكي لنا هذه القصة أني رأيت أبا لهب كذا وكذا، من هو؟ قال العلماء: فيحتمل أن يكون كافرا أو مشركا، فلا يجوز أن يحتج بأخبارهم وأن يؤخذ منهم الأخبار والنقولات فيما يكون بعد ذلك دين لنا، هذا ما يجوز. فهذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، قال العلماء أن الذي يدندن به الناس على أن ثويبة لما جاءت علمت بميلاد رسول الله جاءت مباشرة عند أبي لهب فقام وأعتقها مباشرة، مع أن عندي الرواية العكس، الرواية عندي عكس، بأن الرواية ماذا قال عروة هنا؟ قال: وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت رسول الله. متى تم الرضاعة؟ بعد أن اعتقها. ومع ذلك على القول بأن أبا لهب اعتق ثويبة، السؤال: متى اعتقها؟ أتدري يا عبد الله أن الكثير من العلماء وأهل السير والتاريخ يذكرون أن أبا لهب إنما أعتق ثويبة بعدما كبر عليه الصلاة والسلام بل بزمن طويل. فمما ذكره العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة، وهكذا ابن عبد البر في الاستيعاب، وهكذا ابن سعد وغيرهم ذكروا أن أبا لهب أعتق ثويبة لما سافر وهاجر رسول الله إلى المدينة. فترة بعيدة، يعني أين القصة الذي يحكيها الناس ويدغدغ بها العواطف على أن العتق جاء مباشرة؟ لا، الجاء ما جاء مباشرة، بهذه كتب التاريخ الذي ذكرت لك المصادر والمراجع، واذكر يا عبد الله وانظر ما الذي ذكره العلماء. هذا ليس إجماعا، لكن هذه الثلة والنخبة من أهل العلم ذكروا أن الاعتاق لثويبة إنما كان بعدما وصل رسول الله إلى سن هاجر به إلى المدينة. إذن تعلم أن عتق ثويبة من قبل أبي لهب ما له تعلق بزمن رسول الله أو البشرى بميلاده، أو لا، ما يتعلق بهذا، بدليل أنه النبي أعتقها عندما استغنى عن خدماتها تركها، فلا يتعلق الأمر بشيء بفرحه بميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. خامسا، ومما ينتقد على هذا الحديث فيه أن الكافر وهو أبو لهب انتفع بعمل صالح في الآخرة، وهل الكافر ينتفع بعمل صالح في الآخرة؟ الجواب لا، ما ينتفع الكافر مهما يعمل من الصالحات، يعمل من الحسنات، فإنما يجازى بها في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا هناك حسنات للكفار أبدا، وإنما الحسنات لأهل الإيمان يحاسبون على الحسنات والسيئات. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذه القصة، قال: وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة. هذه إشارة، قال: وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، لكنه مخالف لظاهر القرآن، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكيف بعد ذلك يقال أن أبا لهب استفاد من مسألة الاعتاق بأن يؤجر، بأن يخفف من عذابه؟ ما كان هذا إلا لأبي طالب فقط، لعمه، وهذه شفاعة خاصة لعمه أنه يخفف عنه العذاب، أما ما عدا ذلك فما هناك أحد ينجو من الكفار ينجو من عذاب الله، إنما كان لعمه، وذلك لشفاعة رسول الله وعمه أبي طالب. أما أبو لهب فما جاءت في حقه الأدلة قط أن يخفف عنه شيء من العذاب. سادسا كذلك من الردود، يقال: هب صحة الروايات على أن ثويبة لما أخبرت أبا لهب بميلاد رسول الله أن أبا لهب فرح بذلك، ثم ماذا؟ هذا فرح طبيعي، هذا فرح طبيعي. لو جئت لي بأكبر عبوس، بأكبر ظالم جائر، بأكبر يعني رجل عربيد، لو قيل له أن فلان ابن أخيك زاده مولود، ماشي، يبتسم، يفرح أي واحد، يعني هذا الفرح الذي صدر من أبي لهب فرح طبيعي، لأن أبا لهب هل يدري أن هذا الطفل سيكون نبيا رسولا؟ الجواب لا، ما يعرف هذا. فإن كان هذا، إن ثبتت قصة الفرح، وإلا ما عندي دلالة لا من قريب ولا من بعيد أنه فرح، لكن قل سلمنا لكم يا قوم بأنه قد فرح، فهل فرح تعبدي؟ إنما فرح طبيعي. مثل ماذا؟ مثل فرعون، عندما لما التقط آل فرعون موسى عليه السلام وربي عندهم، لربما كان فرعون في تلك المراحل عندما كان يتربى موسى في قصر فرعون لربما ضحك، لربما مازح، لربما تبسم، هل سينتفع فرعون من هذه الابتسامات والفرح التي أهداها لموسى؟ الجواب لا، أسف، لأنه فرح طبيعي، هذا فرح طبيعي. فلا يدندن القوم أو يشغب على مسألة الفرح فيلزموننا أن من فرح بميلاد رسول الله يؤجر، لا، قصدي ماذا، أن يقام له المولد، لا، أما الإيجار نعم تؤجر. الفرح بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فرح شرعي. سابعا وأخيرا إخواني في الله، على ثبوت الحديث، لا أقول في البخاري لا، بل القصة التي هم دبلجوها القوم، من أن لما قامت ثويبة وبشرت أبا لهب بميلاد رسول الله وأعتقها رسول الله، ثم أعتقها أبو لهب، ثم إن أبا لهب يوم القيامة خفف عنهم من العذاب في كل اثنين. لو سلمنا جدلا على أن هذه القصة مروية، السؤال أين الدلالة على الاحتفال بالمولد فقط؟ أين الدلالة؟ هل بالله عليكم أن هذا الأثر الموجود منذ بل عند ميلاده إلى مبعثه وإلى هجرته عليه الصلاة والسلام وإلى وفاته وإلى تتابع الخلفاء وإلى الأجيال جيل بعد جيل من الصحابة والتابعين وأتباعهم، كل هؤلاء ما استنبطوا من قصة أبي لهب أن يتخذوا مولدا حتى يأتي لنا الخلوف ويأتي لنا بهذه الفائدة العزيزة؟ لا يا عبد الله، هذا باطل، هذا باطل. فإخواني في الله، لا أطيل عليكم في هذا المقام، فالشاهد أن ما يتعلق بأمر ثويبة أنها ممن أرضعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أبا لهب نعم اعتقها، لكن كما قال المؤرخون اعتقها بعد فترة طويلة لأنه قد استغنى عن خدماتها، فلا يتعلق هذا بفرحي بميلاد رسول الله. ثم تخرج لنا مسألة المولد، فالمولد من المحدثات التي تكالبت كلمة العلماء وتواترت على بدعيته. هذا ما يتعلق بأمر ثويبة، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس غد ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بحليمة السعدية، إذ أنها من مرضعاته عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.